إما يرتفع النقيضان قهرا، لأن مقتضى هذا الإنكار لازمه قهرا ارتفاع النقيضين، لأن مقتضى هذا الإنكار والعمل بالدليلين العقلي والنقلي، يعني كأنما هذا المنكر رفع النقيضين وصار ارتفاع النقيضين عنده شيئا قهري، يعني من غير اختيار، من غير قصد ومن غير إرادة، وهذا باطل بلا شك. ارتفاع النقيضين كما أن اجتماع النقيضين لا فرق في استحالتهما بين كونهما مقصودين أو أنهما يفرضان بلا قصد، فالمحال محال عقلا سواء قصده شخص أو لم يقصده. إذن هذا الاحتمال الأول باطل. احتمال الثاني أو العمل بالنقل وإطراح العاقل، يعني طرح العقل، نعمل بالنقل بظاهر النقل ونطرح الدليل العقلي. طب لماذا لا نعكس القضية، نقول نطرح العقل ناقل ونعمل بالعقل؟ هو ملتفت الفاضل المقداد إلى هذا التوهم، يقول وإلا، يعني إذا لم نلتزم بطرح العقل لزم إطراح النقل أيضا، لإطراح أصل النقل، باعتبار أنه إذا قلنا العقل موجودون لازمه طرح النقل ولازم طرح النقل، يعني طرح أصل النقل، يعني النقل من حيث المنبع ومن حيث السند، وهذا باطل بلا شك. لماذا؟ لأن السند الناقل هو الوحي، والوحي أهم من العقل، ولذلك لا يجوز أن نحتمل طرح النقل وإبقاء العقل. هذا الاحتمال لا يوجد هنا، وإنما الموجود فقط إما طرح العقل وإبقاء النقل على ظاهره، وإما الاحتمال الثالث الذي يأتي وهو تأويل النقل وإبقاء العقل. التفت العبارة، أعيدها مرة ثانية في التطبيق، أو العمل بالنقل وإطراح العقل، هذا الاحتمال الثاني، وإلا، يعني إذا لم نتزم بطرح العقل. الاحتمال الأول كان ارتفاع النقيضين، نعم لارتفع النقيضان قهرين، هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني أو العمل بالنقل وإطراح العقل، وإلا، يعني إن لم نلتزم بالعمل بالنقل وإطراح العقل لزم إطراح النقل أيضا. لماذا؟ لإطراح أصله، لأنه في أمام العقل إذا قلنا أن الناقل لا ينبغي الاهتمام به والاعتماد عليه، هذا في الحقيقة إطراح النقل من أصله، وإطراح النقل من أصله ليس بصحيح، لأن منبع الناقل الواحد والعلم الإلهي ومنبع الدليل العقلي العلم الإنساني والعقل الإنساني. إذن هذا الاحتمال ضعيف، فقط احتمال طرح العقل موجود وإبقاء النقل. ولكن خب هذا الاحتمال بحسب ظاهره لا إشكال فيه، ولكن الإشكال مطوي في عبارة فاضل المقداد أنه طرح هذا الدليل العقلي ميمكن. لماذا؟ لأنه دليل عقلي قطعي، بل الحكم بنفي الجسمية نفي كثير من النقائص عن الله تعالى، وإذا حكمنا بجسميته ولواحق الجسمية استلزم من ذلك توالي فاسدة كثيرة، لعله يقال لا تعد ولا تحصى. نكمل العبارة. فيبقى الأمر الرابع، المراد من يبقى الأمر الرابع، شوفوا احنا إلى الآن ذكرنا كم احتمال، احنا ذكرنا إلى الآن احتمالين، ولكن في هذا الاحتمال الثاني كان الاحتمال الثالث مطويا. فيبقى الأمر الرابع وهو ماذا؟ وهو العمل بالعقل وتأويل النقل. احتمال الأول كان ارتفاع النقيضين، احتمال الثاني العمل بالنقل وإطراح العقل، وقلنا طرح العقل لا يمكن لأن هذا حكم عقلي قطعي بل بديهي لا يمكن التنزل عنه. واحتمال الثالث وإلا لزم إطراح النقل، وقلنا إطراح النقل لا يجوز لأنه مستلزم لإطراح أصل النقل، هذا احتمال ثالث. فتعين ويبقى الأمر الرابع، يعني الاحتمال الرابع، وهو العمل بالعقل وتأويل النقل. إذن يجب التأويل ولا يمكن أن نمس الدليل العقلي بتأويل أو بتصريف، فالتأويل والتصريف فقط في الدليل النقلي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. شنو كان سؤالكم؟ لا بس ولكن ذاك العقل غير هذا العقل. احنا كلامنا في نفي الجسمية واثبات الجسمية وتوابعها، كلامنا ليس في الدليل العقلي الذي يقام على اصل النبوة. لا، احنا نقول ادلة النقلية بعد اثبات اصل النبوة، بعد اثبات الواحد، بعد ما جاوزنا تلك المراحل، نقول الان في هذه المسألة بشطفة موضوعية، ظاهر ادلة النقلية اثبات الجسمية ولواحقها، وأدلة العقلية تنفي الجسمية بتاتا مع لواحقها. في هذه المسألة كيف نجمع بينهما؟ إذا أردنا أن نطرح الناقل فإن طرحه مستلزم لطرح أصله، وهذا يكون باطلا. لماذا؟ باعتبار إحنا كلامنا في الاحتمال الثالث، وهو إما طرح العقل وإبقاء الناقل، أو طرح الناقل وإبقاء العقل. ليس كلامنا في تأويل النقل، تأويل النقل هو الاحتمال الرابع. إذن لو قلنا أن العقل باقي ونريد أن نطرح النقل، يعني لازم كلامنا أن النقل من أصله مطروح، وطرح النقل من أصله غير صحيح، لأن أصل النقل هو الوحي، والوحي ثابت في محله مع المقدمات الموجودة في ثبوت الله، استتلك المقدمات عقلية أو نقلية. كلامنا في أنه الجمع بين هذين الدليلين العقل والنقل كيف يمكن جمعه؟ فقط بتأويل الدليل النقلي، وليس له طريق آخر، فإن الدليل العقلي مقابل للتنزل عنه والإغماض البصر عنه، والدليل النقلي لا بد من حمله على خلاف الظاهر، مثل قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا نؤوله كما في بعض الروايات وجاء أمر ربك. نعم، قال ولا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج عليه تعالى. من جملة الصفات السلبية أن الله تعالى لا يتألم ولا يلتذ، فليست له لذة وليس له ألم. المراد من الألم واللذة حسب تعريفهما هما أمران وجدانيان، لعله يقال من أمور فطرية فلا يحتاجان إلى التعريف، فكل إنسان بوجدانه وبفطرته الأولية بالنسبة إلى بعض الأشياء يلتذ، وبالنسبة إلى البعض الآخر يتألم. ولكن مع ذلك عرف بتعريف، وهو أن المراد من اللذة هو إدراك الملائم من حيث هو ملائم للنفس، وإدراك المنافي من حيث هو منافي تعريف للألم. فالألم هو إدراك المنافي بما هو منافي، واللذة إدراك الملائم بما هو ملائم. وهذا الإدراك ينقسم إلى قسمين، تارة إدراك حسي فيعبر عن اللذة والألم باللذة والألم حسيين، وتارة هذا الإدراك إدراك عقلي، والعقل هو المدرك للحواس الخمسة، إذن يعبر عن اللذة والألم باللذة والألم عقلي. هذا تعريفهما وتقسيمهما إلى العقلية وإلى الحسي. أما كيفية ثبوتهما أو نفيهما عن الله تعالى، فهل يصح أو لا يصح؟ الألم بلا شك لا يطلق على الله تعالى. لماذا؟ لأن المراد من الألم كما عرفنا الآن وآنفا هو إدراك المنافي بما هو منافي، والله تعالى لشدة قدرته ولكون قدرته قدرة مطلقة ولا يعجزه شيء، إذن لا يتألم من شيء، لا يوجد له منافي في قدرته وعظمته حتى نقول أنه يتألم منه. فلا يمكن تصور الألم في حقه، سواء صورنا الألم بالألم الحسي أو الألم العقلي. هذا الألم، إذن الألم لا يطلق عليه. نأتي إلى اللذة. اللذة تنقسم كما ذكرنا إلى قسمين، اللذة الحسية واللذة العقلية. اللذة الحسية بلا شك يمتنع صدقها على الله تعالى، باعتبار أن اللذة الحسية يعني ما هي ترتبط بالجسم وبمزاج الإنسان وببدنه، عندما يأكل شيئا أو يشرب في هواء حار ماء باردا فيلتذ جسما من شرب هذا الماء، وعندما يحتاج بدنه إلى بعض الفيتامينات عندما يستفيدها يلتذ من وراء ذلك. وهذه اللذة الحسية كلها تابعة لمزاج الإنسان، والمزاج من لوازم الجسمية، والله تعالى لا جسم ولا له مزاج. إذن اللذة الحسية بلا شك لا تطلق عليه. الكلام يقع كله في اللذة العقلية، فهل أن الله تعالى يمكن أن يتصور له لذة عقلية أم لا؟ هذه المسألة من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين المتكلمين وبين الحكماء. الحكماء قالوا أن الله تعالى له لذة عقلية، والمتكلمون قالوا بأنه ليست له لذة عقلية، وإنما الله تعالى لا يلتذ باللذة العقلية. الحكماء قالوا أن الله تعالى يلتذ باللذة العقلية، ولكن مو هذه اللذة العقلية التي نحن نشعرها في أنفسنا بهذه المرتبة الضعيفة، وإنما المقصود منها أعلى مرتبة وأشد مرتبة للذة العقلية، وتلك المرتبة التي هي أشد المراتب هذه أن الله تعالى مستجمع لجميع الكمالات في عالم الوجود، ومفروض أنه يدرك ذاته التي مستجمعة لجميع الكمالات. إذن هو أجل مدرك لأعظم مدرك بأتم إدراك، لأن إدراكه أتم وأكمل إدراك في عالم العقل وفي عالم المجردات. إذن بناء على هذا يلتذ بهذه اللذة العقلية. يعبر بعض الحكماء أو بعض عرفائنا عن هذه اللذة العقلية بالبهجة، وأنه يبتهج بذاته، لأنه أعظم مدرك لأعظم مدرك، لأن ذاته المقدسة التي مدركة عنده، لأنه يعلم بذاته كما ذكرنا في بحث العلم، هو عالم بذاته قبل ما يعلم بغيره، فعلمه بذاته يعني إدراكه لذاته، فهو يدرك ذاته، هو أعظم مدرك، يدرك ذاته أعظم مدرك، لأن ذاته مستجمع لجميع الكمالات بأتم إدراك يدرك، لأن علمه أعلى درجة من العلم وأشد درجة من العلم، لا ينبغي لغيره أن يصل إلى علمه وإلى نطاق علمه. وبناء على هذا هو أجل مدرك لأعظم مدرك بأتم إدراك، وهذا يعبر عن في كلماتهم بالبهجة الإلهية، وأنه مبتهج بذاته أو باللذة العقلية. فاضل المقداد لا يرد على هذه النظرية، بل ظاهر عبارته أنه يوافق هذه الدعوة من الحكماء، ولكن يذكر كأنما توجيها لكلام المتكلمين الذين أنكروا اللذة العقلية عليه. قال أن المتكلمين أنكروا اللذة العقلية، لماذا؟ وإنكارهم مبتني على أحد الوجهين. الأول أنهم قائلون بالتوقيف في أسمائه وصفاته، يقولون كل اسم وكل صفة الله تعالى في كتابه أو على لسان نبيه وخليفته الأئمة المعصومين عليهم السلام ذكر نفسه وبين نفسه ووصف نفسه به، نلتزم بذلك الوصف ونتعبد به. أما الصفة أو الاسم الذي يمكن إطلاقه عليه ولكن لم يذكر به الله تعالى لا في الكتاب ولا في السنة، إذن لا يجوز توصيفه به. يلتزمون بهذا المبنى الذي هذا المبنى لعله يقال كان مشهورا عندهم عند القدماء من المتكلمين بأن أسماء وصفات الله توصيفية. وبناء على هذا لا في القرآن عندنا إطلاق اللذة عليه ولا في السنة، إما هذا دليلهم، وإما دليلهم كان هذا أنهم ما كانوا يعتقدون باللذة العقلية، كانوا يقولون اللذة فقط لذة حسية أصلا عقلية ما موجودة حتى نأتي ونقول أن الله تعالى له لذة عقلية أو لا. كان يقولون كل ما نشعره من اللذائف فهذه لذة حسية ترجع إلى البدن، ولذلك الإنسان بعد موته وبعد مفارقة الروح للبدن بعد ليست له لذائف، لذاته كانت كله في الدنيا باعتبار أن النفس كانت مرتبطة بالبدن. هم إما على هذا المبنى أنكروا اللذة العقلية في الله، وإما على المبنى الأول والقول بالتوصيفية، وكلا المبنيين ضعيفان بلا شك. إذن لعل مقصود فاضل المقداد أنه احتراما للمتكلمين لم يرد عليهم، ولكن ذكر المبنيين لنفيهم اللذة العقلية، وضعف المبنيين على جبين المبنيين واضح. إذن بناء على هذا هو هذا بمنزلة رد لكلام المتكلمين. انطبق العبارة، قال ولا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج عليه تعالى. لا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج عليه. من هذا التعليل العلامة يستفاد أن العلامة هنا مقصوده فقط اللذة والألم الحسي مو العقلي، لم يتعرض العلامة للعقلي، لعله ما كان يرى مصلحة في ذلك، أو حول الكلام حول اللذة والألم الحسي إلى بحث التجريد. هناك يطرح هذا البحث، يذكر هذا المطلب، وهنا من باب أن باب 11 كان بابا مختصرا في العقائد وألفه العلامة تبعا لرسالته العملية في الفقه، وكان مقصوده من كتابة باب 11 تعرف الناس العوام على العقائد، ولهذا لعله ما كان يرى من المصلحة أن يطرح اللذة العقلية لأن الناس العوام قد لا يدركونها ويقعون في شبهات، ولهذا فقط أشار إلى اللذة والألم الحسي. أو بتعبير آخر كان فقط في مقام التنزيه الباري تعالى، وأنه ينفي عنه هذه الصفة السلبية التي لو ثبتت لله استلزمت النقص، لأن اللذة والألم لو كان المقصود منهما الحسية لو ثبتتا لله تعالى استلزم منه النقص، لأن الله تعالى له مزاج وله جسم فيفتقر إلى أكل وشرب وغير ذلك من الأمور. فأصلا لا أسا إما في الصفات الثبوتية، وإما أنه لا ما طرحها باعتبار أن هذا الباب لم يعقده لأجل العلماء، عقده لأجل أن الناس هم من يستفيدون، فطرح البحث فقط من جانب التنزيه أنه ليس الله موصوفا باللذة والألم الحسي هذا المقدار، وسكت عن اللذة والألم العقلي. أقول الألم واللذة أمران وجدانيان فلا يفتقران إلى تعريف خاص، وقد يقال فيهما اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم، والألم إدراك المنافي من حيث هو المنافي. وهما أي اللذة والألم قد يكون حسيين وقد يكون عقليين. لماذا هذا التقسيم؟ منشأ التقسيم القوة المدركة، القوة المدركة إن كانت هي الحواس فتسمى اللذة والألم بالحسيتين، إن كانت القوة المدركة هي العقل فتسمى باللذة والألم العقليين. فإن الإدراك يعني فإن المدركة إذا كان حسيا يعني الحواس الخمسة فهما أي اللذة والألم حسيان، وإلا يعني إن كان الإدراك غير حسي أي كان المدرك العاقل والنفس فعقليان، فاللذة والألم عقليان. إذا تقرر هذا فنقول أما الألم فهو مستحيل على الباري تعالى إجماعا من العقلاء، إذ لا منافي له تعالى، لا يوجد منافي لعظمته ولقدرته الغير المتناهية ولعزته ولقوته، فلهذا الله تعالى لا يمكن أن نصور له منافي حتى يتألم من ذلك المنافي. وأما اللذة فإن كانت حسية فكذلك أي يستحيل على الله تعالى. لماذا؟ لأن اللذة الحسية من توابع المزاج، والمزاج يستحيل عليه تعالى، وإلا يعني لو كان المزاج ممكنا عليه لكان الباري جسما وهو محال كما تقدم، لأن المزاج من لواحق ومن توابع الجسمية. وإن كانت اللذة عقلية، هذا الذي هو محل البحث بين المتكلمين وبين الحكماء، فقد أثبتها أي اللذة العقلية الحكماء له تعالى وصاحب الياقوت منا يعني من المتكلمين وافق الحكماء، لأن الباري تعالى متصف بكماله اللائق به، هذا مسلم، الله تعالى متصف بكمال الذي يليق به يعني بيليق بكونه واجب الوجود لاستحالة النقص عليه، ومع ذلك فهو مدرك لذاته وكماله أم لا؟ نعم، ثبت في بحث العلم أنه يعلم بذاته ومدرك لذاته، ومفروض أن ذاته مستجمعة للكمالات التي لائقة به، فيكون أجل مدرك لأعظم مدرك وهو ذاته المقدسة بأتم إدراك، لأن مقتضى كونه مستجمعا لجميع الكمالات بل مستجمعا لجميع الكمالات اللائقة بمرتبته الوجودية وهي مرتبة واجب الوجود، إذن يكون إدراكه أتم إدراكه. وإذا كان أتم إدراكه إذن نقول هذا الإدراك نعبر عنه باللذة العقلية، ولا نعني باللذة العقلية إلا ذلك أي هذا الإدراك الكامل. البهجة يقول أن الله تعالى مبتهج بذاته، عنده ابتهاج وفرح بذاته. إسا كامل إذا جعلنا كل عالم الإنسان ناقص فذاك سبحانه، وإذا قلنا أن هذا العالم الإنسان فيه كمال فهذاك أكثر وأتام. لا، نفس الإدراك، نفس الإدراك عبر عنه باللذة العقلية، إدراكه لذاته التي جامعة للكمالات اللائقة به، هذا الإدراك باعتبار أنه أتم إدراك هو هذا عبر عنه باللذة العقلية أو بالبهجة يعني مبتهج ومسرور بذاته. وأما المتكلمون فقد أطلقوا القول بنفي اللذة، أطلقوا القول يعني لم يفصلوا بين اللذة العقلية وبين اللذة الحسية. لماذا أطلقوا الناس على أحد المبنيين اعتمدوا؟ الأول إما لاعتقادهم نفي اللذات العقلية، قال صلى الله ما عندنا لذة عقلية، اللذات كلها حسية، بناء على هذا المبنى نفوا اللذة عن الباري تعالى على الإطلاق، ولكن في الواقع هذا ليس فيها إطلاق، وإنما هذا فيها إنكار لقسم من قسمي اللذة، وأنهم اعترفوا فقط باللذة الحسية. على أي حال وقطعا هذا المبنى ضعيف، نحن الآن نشعر وجدانا أن لنا لذات عقلية ولنا لذات حسية. وأما أو هذا القسم الثاني يعني المبنى الثاني، وإما لعدم ورود ذلك أي اللذة العقلية في الشارع، فإن صفاته تعالى وأسماءه عند المتكلمين ولا سيما القدماء منهم المشهور منهم وأسماءه توقيفية لا يجوز لغيره أي لغير الباري التهجم بتلك الصفات والأسماء إلا بإذن منه، لأنه وإن كان ذلك أي إطلاق اللذة العقلية عليه جائزا في نظر العقل، لكنه ليس من الأدب لجواز أن يكون غير جائز من جهة لا نعلم بتلك الجهة. طبعا هذا تشريح لمبنى التوقيف، وإن كان هذا مبنى التوقيف عند المتأخرين والمحققين من المتكلمين باطل، ليس هناك توقيف في أسمائه وصفاته، كل اسم وكل صفة يجوز إطلاقه على الله تعالى ما دام لا يستلزم نقصا وعيبا فيه، سواء ورد فيها نص شرعي أو لم يرد فيها نص شرعي. لا إيه من ناحية الحسية والعقلية أطلقوا القول بنفي اللذة، يعني شنو يعني لم يفصلوا بين اللذة العقلية والحسية، قالوا أن الله تعالى لا يطلق عليها اللذة على الإطلاق مطلقة، إما لنفيهم لذة العقلية وإما من باب توقيفية أسمائه وصفاته بناء على أحد المبنيين. قال ولا يتحد الباري تعالى بغيره لامتناع الاتحاد المطلوب. الاتحاد من جملة الصفات السلبية التي تسلب من الله تعالى. الاتحاد يقع على قسمين، الأول هو المجازي والثاني هو الحقيقي، والذي نقصده هنا من النفي وهو المنفي الحقيقي لا المجاز. أما بيان ذلك، المجازي هو كون الشيء بالكون والفساد يتبدل إلى شيء آخر، ولكن هذا التبدل تارة بإضافة شيء عليه وتارة بدون إضافة شيء عليه. إذا كان الشيء صائرا من شيء آخر إلى شيء آخر بالكون والفساد، هذا أيضا يعبر عنه بالاتحاد المجازي، ولكن صيرورة الشيء شيئا آخر بالكون والفساد تارة بإضافة شيء عليه وتارة بدون إضافة شيء عليه في وجوده. مثلا صار الماء هواء، نقول هذا اتحد الماء مع الهواء وتبدل إلى الهواء، ولكن هل أضيف إلى الماء شيء حتى صار هواء أو لا؟ هو نفس الماء تبدل إلى الهواء، لا نفسه تبدل إلى الهواء، هذا اتحاد ولكن اتحاد مجازي، نقول الماء صار هواء ولكن في الحقيقة الماء فسد ووجد الهواء، ولهذا إطلاق الاتحاد إطلاق مجازي. أو مع إضافة شيء مثل ما يقال صار التراب طينا، صار التراب طينا بإضافة الماء على التراب، وإلا التراب وحده لا يمكن أن يكون طينا. قد صار التراب طينا يعني اتحد التراب مع الطين، ولكن حقيقة لم يتحد وإنما تبدل وجود التراب مع إضافة الماء إلى وجود الطين، وهذا هو صيرورة الشيء شيئا آخر في الكون والفساد. هذا اتحاد المجاز. هذا الاتحاد المجازي قطعا لا يطلق على الله تعالى، وهو خارج عن محل الكلام، لأن هذا الاتحاد لازمه الكون والفساد، والكون والفساد من لوازم عالم الإنسان، والله تعالى لا يمكن أن يكون في وجوده كونا وفساد، يعني يكون شيئا ويفسد ذلك الشيء وينعدم ويوجد شيء آخر. إذن المراد هنا هو القسم الثاني من الاتحاد، وهو الاتحاد الحقيقي، يعني الله تعالى في وجوده يتحد مع غيره اتحادا حقيقيا بحيث يصبح الوجودان وجودا واحدا. هذه المسألة هي محل الخلاف بين المذاهب السماوية. بعض أو المشهور على لسان المسيحيين أن الله تعالى نستجير بالله ها اتحد مع عيسى، وقالوا أنه اتحدت لاهوتية الباري مع ناسوتية عيسى فصهر موجودا واحدا. هذا هو المعروف على لسان المسيحيين. وأيضا من الشيعة أو من المسلمين جماعة يسمون بالنصيرية، قالوا أن الله تعالى اتحد مع علي عليه السلام وصار هو علي وعلي هو، وهذا نظرية ثانية. وهناك نظرية ثالثة معروفة على لسان المتصوفة أو العرفاء الذين على لسانهم تجري مصطلحات المتصوفة، يقولون أن الله تعالى في مراتب العالية من العرفان والتصوف يتحد مع عبده العارف، فيكون هناك حلول وأن العبد هو الله والله هو